بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. حد كده يجيب لنا الفرق بين وسط ووسط بسكون السين وفتحها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. طبعا هنا البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. طيب ليه ما هي البركة بتنزل في الوسط فنأكل من الوسط؟ هم العلماء قالوا أن البركة تنزل في الوسط وتنتشر في الطعام ما دام الوسط باقيا، ما دام الوسط باقيا. فإذا أكل الوسط لم تنزل البركة، حجبت البركة. ماشي. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد سرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ جثى يعني على ركبتيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. وذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها، ذروة وذروة، نفس المعنى برضه، نفس المعنى السابق. امبارح كنا طلبنا منكم بحث، مش عاجبني النقولات اللي بتقف في وسط ووسط، لا في حاجات أقوى من كده ممكن تتجاب. المهم امبارح كنت طلبت برضه منكم بحث اللي هو الاجتماع على الطعام، الصورة اللي احنا بنجلس عليها، ان يبقى في طعام ونغرف، كل واحد يغرف في طبقه، هل هذا يعد اجتماعا ولا لا يعد اجتماعا على الطعام علشان تحصل البركة و يشبع القوم؟ محدش جاب حاجة. طيب، باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته. قال: وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا. يعني يجلس جلسة من يريد أن يأكل سريعا ليقوم، مش اللي قاعد بقى. ويعني عندنا في العامية المصرية يقول قاعد مرحرح، هو لا يجلس على وسادة كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، ويأكل بلغة، يعني يأكل بلغة يعني ما يبلغه، يعني ما بيأكلش علشان للأكل، لا. هذا كلام الخطابي. وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق أليه بالأرض وينصب ساقيه. طبعا الإقعاء لها عدة صور، من هذه الصورة التي ذكرها يجلس على اليين أو يجلس على المقعدة وينصب الساق، مش عارف متخيلينها ولا لأ. يعني تبقى زي ركبته كده قدام عند صدره كده وهو قاعد، ماشي. طبعا في صور أخرى للإقعاء غير هذه. طيب، لكن على كل حال يعني رؤيا جالسا مقعيا يأكل تمرا. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه، لأنك لا تدري في أي طعامك البركة، فربما كان في هذا الجزء الذي في أصبعك، ماشي. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، رواه مسلم. وقلنا لكم قبل كده الأكل بأقل من ثلاث فيه معنى التكبر والأنفة، والأكل بأكثر من ثلاث أصابع فيه معنى الشره. ولذلك كان الوسط أن يأكل المرء بثلاث أصابع. طبعا سألت عن وسط ووسط علشان إحنا كنا قلناها بالتفصيل في درس الفقه، بس طبعا من زمان يعني مش قريب، فظننت إن يعني إيه ممكن يبقى حد بيكتب مثلا ويروح يجيبها ويجي، بس الظاهر مفيش حاجة كده يعني، ماشي. طيب، فإذا فرغ لعقها. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. طبعا فيه معنى تحري البركة أيضا، وأن مثل هذه البركة لا يزهد فيها حتى يستقصي المرء كل ما قد تكون فيه البركة، اللي هو الرزاية، اي حاجه لدرجة إنه يلعق أصابعه دي، يبقى هذا مما يطلب ويستقصى. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وقال احنا طبعا أصبع احنا لما بحثنا فيها لقيناها بسرعة، ما حدش يروح يبحث فيه، لقيناها مذكر ولا مؤنث من غير ما حد يبحث. الاثنين احسنتي، مذكر وتؤنث، والاكثر على الايه، على التأنيث ولا التذكير؟ عاوزين نبقى الناس يعني ايه المعلومة اللي بتتاخد تبقى في الذهن. من حد فاكر؟ على التأنيث. احسنتي ماشي. وعشان كده جت ثلاث: إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. والسلت عرفناه وشرحناه بقى المرة اللي فاتت، وهو بمعنى يعني برضو تحري ألا يبقى شيء في القصعة من الطعام. وطبعا نستفيد منه إيه؟ إن وإحنا بنغرف بنغرف على قدنا، مش كده؟ علشان لا ندري في أي طعامنا البركة، ولا وهنبقى مأمورين إن إحنا نخلص كل الأكل اللي قدامنا. الواحد بيغرف على قده، على قده دي يعني أقل من قده، يعني مش على قده، يعني بحيث إن هو ينتهي من مما يوضع. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. شفتوا يا جماعة أحوال الصحابة كانت عاملة إزاي؟ بيسأله عن الوضوء مما مست النار، يعني الحاجة إذا مستها النار، خبز مثلا أو حاجة اتطبخت، حاجة اتشوت، حاجة اتقلت، حاجة مما مست النار. فقال له: لا، قد كنا زمن النبي، أول حاجة بقى بصوا، صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا. بداية كده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يا فكرة إن هم يلاقوا المشوي والمقلي ده ما كانش المتعارف عليه، هذا كان قليلا، ان هم يلاقوا حاجه مستها النار، اللي هو احنا ده الطبيعي عند معظم الناس الان، الطبيعي ده ما كانش موجود زمان، ماشي، اللي هو عادي يعني قاعدين بياكلوا شويه تمر وخلصنا. طيب، فاذا نحن وجدنا، طبعا ما لم تمسه النار ولم تحله النار وكذا، ده في الغالب الايه، ان التنظف منه سهل، ما مسته النار يبقى غالبا في زهومه، في دهنيه، في كذا. هو بيقول: فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا، بيمسحوا كده في ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري. وانت دلوقتي انت الصوره الذهنيه دلوقتي، طب ليه ما يتوضوش؟ عشان انت في دماغك ان الحنفيه الحمام، تدخل تفتح الحنفيه الميه تنزل. يا جماعه والله اعتدنا نعما، كل نعمه منها يعني تحتاج شكرا لا اول له ولا اخر. يعني فكره انك قايم فداخل تفتح حته حديده كده تدورها بإيدك فتنزل لك ميه، ويا ريتها ميه عاديه، ده انت عاوزها ساقعه ماشي، عاوزها سخنه ماشي، عاوزها فتره ماشي. ده كان ايه بقى زمان؟ فكره انك لما تقوم بالليل علشان محتاج مثلا تتبرز، ففي حمام في بيتك كده بتخش فيه ماشي. انا طبعا قلت تبرز، لاني كان حتى البول كان ممكن يفعلونه في بيوتهم في آنية او كذا، انما واحد قايم عاوز يتبرز كان يعمل ايه زمان؟ كان يذهب الى الخلاء. الخلاء ده اللي هو فين؟ يطلع من بيته علشان يروح يبعد في الصحراء عشان يتبرز، عشان يتخلى. انتوا متخيلين شكل الحياة؟ احنا دلوقتي ما بنتكلمش على فكرة ال يعني فكرة التخلي، فكرة التخلي نفسها لا، ده المعنى الزائد على مجرد فكرة، يعني فكرة التخلي لوحدها محتاجة شكر. عشان كده احنا مقصرين في شكرها، عشان كده بتقول غفرانك، مقصر في شكر هذه النعمة فبتستغفر غفرانك وانت خارج من الخلاء، لانك مقصر في شكر هذه النعمة. لما بقى فكرة ان هذا على بعد خطوات منك، وخلي بالكو يعني كل نعمة من هذه النعم، او كل اعتياد لنعمة من هذه النعم، او كل ان شئت كل ترفه يترفهه المرء، تلاقيه على طول ارتبط بيه امور. يعني مثلا لو كنا على ما كانوا عليه، لو كنا على ما كانوا عليه، كان هيبقى اكلنا زي اكلنا دلوقتي؟ لا مش كده، كنا هناكل مش على القد، اقل من القد، لانك عارف تبعات الاكل الزياده، وانك هتبقى عاوز تروح الحمام كل شويه. طيب عشان اروح الحمام كل شويه، لا ما فيش حمام يعني، ما فيش يعني همشي خطوتين وادخل واقفل عليا باب، ما فيش كده. ده انا عشان اتخلى، ده انا هروح واطلع طب وعلى ايه؟ وابسط مثال لده، لو مثلا حد منكم راح الحرم في رمضان مثلا، وعارف انه لو حب يخش الحمام وهو مثلا جوه الحرم، دي معناها ايه؟ طب تعالى بقى على الفطار، ها هيفطر ايه بقى؟ هيفطر زي ما لو كان في بيته، ولا هيبقى يعني حريص جدا جدا في فطوره مثلا، وقد ايه هيشرب ميه، وقد ايه؟ فهي حلقات متصل بعضها ببعض. شايفين بقى التنعم والترفه بيجيب ايه؟ بيجيب مزيد من التنعم ومزيد من الترفه ومزيد من الشره ومزيد من طيب قال باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وطبعا في الرواية. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. وكنا طلبنا منكم ان احنا مش نجرب، يعني نضع كلام النبي قيد التجربة، لا صلى الله عليه وسلم، نجرب يعني نأخذ من بركة هذا الكلام، ده المعنى، معنى نجرب، نأخذ من بركة هذا الكلام وان احنا نحاول نقلل طعامنا شيئا ما، وان احنا نحاول نقلل انصبتنا شيئا ما. مش عارف بقى حد عمل ولا ما عملش. طبعا بعض اخوانكم كتبوا لنا حاجات زي كده اصلا بيعملوها وكده. باب ادب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الاناء، وكراهة التنفس في الاناء، واستحباب ادارة الاناء على الايمن فالايمن بعد المبتدئ. طيب الحمد لله. اختبر بتقول تمت والله والبركات تعم. الحمد لله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشرب ثلاثا، في الشراب ثلاثا. قيد العلم العمل يا شباب، قيد العلم العمل. ماشي، إن وجده وإلا ارتحل. يعني إيه؟ يعني إحنا بنتعلم حاجة عشان نعمل، مش كده؟ خلوكوا دايما، خليكوا دايما عندكوا هذه العقلية. احنا بنحضر العلم، بنحضر المجالس لنعمل بما فيها ولو بالقليل، انما فكرة ان انا بحضر لاخذ بركات المجلس هذا جميل وطيب وكل حاجة، لكن ستسأل عن هذا العلم ماذا عملت. ماشي، وقلنا لكم قبل كده ان من المعاني في تصنيف بعض العلماء الاربعينيات ايه؟ موضوع العمل. ايه الاربعينيات؟ تلاقي الاربعين في كذا، الاربعين طبعا المشهور عند الناس الاربعين نووية، ده المشهور عند الناس قوي. يعني اشمعنى رقم اربعين؟ هو طبعا مش بس الاربعين نووي، احنا عندنا كذا اربعين، يعني كذا عالم صنف فكرة إن يبقى 40 حديث. فقلنا فيها معاني، وطبعا فيها حديث، يعني فيها حديث وإن كان لا يصح، إنما فيها معاني. رقم 40 ده بالذات، اشمعنى رقم 40؟ يعني ليه 40؟ مفهوم؟ فكنا قلنا إن رقم 40 ده هو أقل رقم، أقل رقم ليه ربع عشر صحيح. ماشي، أقل رقم ليه ربع عشر صحيح. ربع عشر كام؟ بسرعة، ربع عشر الأربعين كام؟ واحد، مش كده؟ واحد. فربع العشر يعني نعمل إيه؟ يعني اقسم الأربعين الأول على أربعة عشان تجيب ربعه، تلاقيها بقت 10. طب وعشر العشرة واحد، أو العكس، اقسم على 10 عشان تجيب عشره، يبقى 4، ربع الأربعة واحد، يبقى أقل رقم صحيح، أقل رقم ليه ربع عشر صحيح هو 40. طب ربع العشر دي بتفكركم بإيه؟ ربع العشر الرقم ده بيفكركم بالإيه؟ بالزكاة، مش كده؟ يفكركم بالزكاة. فكأن المعنى ايه هنا بقى؟ انك معاك هو 40 حديث، اعمل ولو بحديث، تكون قد اخرجت او اديت زكاة الاربعين. فهمتوا بقى اللفة دي؟ حكمة من الحكم في هذا الرقم بالذات، بيدوك 40 حديث و يقولون لك اعمل ولو بحديث واحد، إن فعلت تكون قد أديت زكاة الأربعين، الأربعين حديث. فهمتوا اشمعنى رقم 40 ده؟ طبعا في حكم تانية وزي ما قلنا لكم فيها حديث، يعني رقم 40 ده. ماشي، طيب. وبعضهم نظم ذلك وإن كان يعني إيه نظمها على العشر، وطبعا بعض الزكوات تكون العشر، فقال إيه؟ فاعمل ولو بالعشر، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات، فعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. ماشي، ده ابن رسلان في الزبد. ابن رسلان فقيه شافعي، فقال ايه؟ فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، تخرج بنور العلم من ظلمات. طيب ليه نعمل؟ فعالم بعلمه لم يعملن، معذب من قبل عباد الوثن. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم عالم، مش كده؟ لأنه لم يعمل بعلمه. وفي الحديث الثاني، الذي يدور كالحمار في الراحة تنضلق أقطاب بطنه، يقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. طيب واحد يقول طب أنا إيه وجع الدماغ ده، مش هعمل، مش هعلم، ما أنا خاف بقى. يقوم يقول لك إيه في الزبد على طول، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. ما أنت مش هتعلم وتروح تعمل بقى بدع يرد عليك عملك. أختكم جابت لكم إيه الأبيات أهي، ماشي؟ طيب ايه اللي جاب الكلام ده؟ ان اخوانكم كتبوا لي ان احنا الحمد لله عملنا بما علمنا، وابتدينا نقلل في الاكل، وابتدينا نقلل في الانصبه، وهكذا، ماشي؟ طيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه، في الشراب يعني في اثناء الشراب كان يتنفس ثلاثا، قال يعني يتنفس خارج الإناء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. نسمي مع كل شربة ونحمد مع كل انتهاء شربة، ولا نسمي في أول الشرب ونحمد في آخره؟ فاهمين اللي أنا بقوله؟ يعني سنشرب ثلاثا، فنقول بسم الله نشرب، ثم ننزل الإناء فنحمد، ثم نقول بسم الله ثم نشرب، ثم ننزل الإناء ونحمد، ثم نقول بسم الله فنشرب، ثم ننزل الإناء ونحمد. افعلوا ذلك، وإن استطعتم أن تسموا مع كل لقمة فافعلوا ذلك، يكون لكم طعاما وذكرا، ويكون لكم شربا وذكرا، ماشي؟ طيب، والإمام أحمد له هذا اللفظ، اللفظ الذي قلته، ماشي؟ طعام وذكر. طيب قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وقوله شيب أي خلط، يعني لقلة الإيه اللبن يخلطونه بالماء ليزيد. هنا مش غش يعني، هم عارفين انه في ميه يعني بيزودوه يعني علشان لقلته، وده اللي جاي للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني ده اللي جاي للنبي، ده هو بقى ايه احسن حاجه اكيد يعني. صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن الصحابه، احوالهم كانت عجيبه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني ناس كبيرة، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لأن الحق له. فقال الغلام: لا والله، لا ما تدهمش، اديني انا، لا اوثر بنصيبي منك احد. شوف الغلام العاقل. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله اي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. حد يجيب لنا قول الامام احمد اللي انا قلته لكم ده، بتاع شراب او طعام وذكر، مش فاكر. حد يجيب لنا قول الامام احمد ويحطه لنا. باب كراهه الشرب من فم القرب، من فم القربه ونحوها، وبيان انه كراهه تنزيه لا كراهه تحريم، يعني ما هوش حرام يأثم فاعله، إنما هو مكروه، يعني من تركه امتثالا أثيبه، ومن فعله لا يأثم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء، نهى أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. لأن هذا طبعا يقذر على غيرك، هذا يقذر الماء أو المشروب على غيرك، ماشي. وكذلك ربما سقط منه شيء أو كذا. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ليه؟ علشان تتبرك بهذا الموطن الذي مسه فم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كونه بقى شرب من في القربة ده دليل على إيه؟ على الجواز، وأن النهي للكراهة، ودي طريقة للعلماء في الجمع بين الإيه؟ الأحاديث، أو بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، ماشي. طيب، فقطعت فم القربة لإيه؟ لتتبرك به، ماشي. يقول نووي: إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم. تعالوا نشوف كلامكم عشان ننتهي بقى. زياد جايب حتة كده طايرة كده: وجعل يقول عند كل لقمة الحمد لله وبسم الله، ثم قال لي: أكل وحمد خير من أكل وصمت. أختكم جايبة من مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: تستحب التسمية عند كل لقمة والحمد عقبها، وليس فقط عند بداية الوجبة. يعني أكيد ما قالش كده. لسه بقى كلام ابن هانئ جاي. يعني الأصل في كلام كده بيبقى واضح إن هو ما هوش كلام السلف. قال ابن هانئ: تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله، يعني الإمام أحمد وقرابة له، فجعلنا نتكلم وهو يأكل، وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمناديل، وربما مسحها بالمنديل عند كل لقمة، وجعل يقول عند كل لقمة الحمد لله وبسم الله. ثم قال لي: أكل وحمد خير من أكل وصمت. حد بقى مش مقتنع بالإمام أحمد؟ إيه رأيكم؟ ماشي. نقف هنا. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.